أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ولهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هذه الآيات المباركات الكريمات أوضح قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، أوضح قواعد الدعوة للدعاة إلى الله عز وجل، وأعظم ما يدعى إليه العباد، يعني أحسن طرق الدعوة إلى الله وأفضل ما يدعى إلى الله به. وفي ثنايا هذه القواعد يضع ما يجب على الداعي أن يتحلى به وما يهدف ويقصد ويرمي إليه من دعوته إلى الله عز وجل، ونهاية المسؤولية، نهاية المسؤولية التي يتحملها الداعي إلى الله عز وجل، ومتى تزول المسؤولية عن العبد إذا قام بهذه الدعوة. وبدأها بقوله عز وجل: فتول عنهم. وأشرت في الليلة الفائتة إلى أن معنى فتول عنهم ليس معنى أنك تروح وخليهم، ما يروح يخليهم واحد، لأن إذا راحوا خلاهم ما استفاد شيء ولا عملنا شيء. لو كان كل واحد يجي يقوم فيؤذونه يروح يخليهم ما قامت الدعوة لله عز وجل، ولا تحقق للعبد المنازل العلى، المنازل العالية في جنات النعيم، ما تحقق للعبد الدرجات العلى في جنات النعيم إذا كان بس إذا قال للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتسعدوا، قالوا ما احنا قايلين كان في عمال الله، يصير ما عمل شيء. وإنما المراد من قوله فتول عنهم كما أشرت الليلة الفائتة، يعني لا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تحزن على استمرارهم في الكوب، لا تقتل نفسك من الحزن والغم بسبب عنادهم وجحودهم، اصبر في الدعوة إلى الله عز وجل. وإذا سمعت شيئا من الأذى منهم كأنك ما سمعت وما قال، إذا سمعت شيء هذا معنى تول عنهم، تول عنهم يعني إذا سمعت منهم أذى ما كأنك سمعت، مثل ما أشرت الليلة من قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني، ما كأنه بيتكلم علي أنا، ما كأنه بيتكلم علي أنا. والإنسان يعني من كرامة الإنسان أو من علو درجته، من علو درجته أن يسمع ما يساء به ولا يلتفت إليه التفاتا كبيرا، يعني من علو درجة العبد في عين الله عز وجل. ومن كرامة نفس الإنسان إذا سمع سفيها ما كأنه سمع، مثل ذاك، مثل ما شرحت لك بهذا البيت اللي يقول: ولقد أمر على السفيه يسبني أو على اللئيم يسبني فمضيت ما كأني سمعت ثم قلت لا يعنيني، ما كأنه يتكلم علي، كأني كلامه رايح في الهواء. ومثل ما قال ذاك الشاعر: إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت، يعني أنا أقدر أقول له إذا قال لي كلمة أقول له خمسة، أو أقول له على الأقل مثلها، لكن ما هو من صالحي، ما هو من صالح العبد إذا تسفه عليه إنسان أن يجيبه بمثل سفاهته. ولذلك سمعنا أظن أبو بكر رضي الله عنه إن واحد يتكلم من سفاه يتكلم وأبو بكر ساكت وأبو بكر ساكت، فلما انتهى يعني بعد مدة رد أبو بكر، تغير وجهه بدأ يرد، فأشار النبي عليه السلام إلى أن كم فيه ملك يتولى الإجابة عن أبي بكر حتى رد، فذهب الملك. كم فيه ملك يتولى الإجابة، كل ذاك ما يتكلم الملك يرد على السفيه والنبي يسمع عليه الصلاة والسلام. فلما بدأ أبو بكر يرد مشى الملك، كانوا تركوا النفس عشان هو يتولى هو بنفسه الرد. هذا لون من ألوان السلوك العالي الرفيع. وطبعا تعلمون ان شريعة الاسلام جاءت باعلى درجات، يعني بافخر المناهج لتكوين الامة الصالحة المثالية والمجتمع السعيد. المجتمع السعيد ولا يكون المجتمع السعيد الا اذا كان يتأسى بهذه الاسوة ويقتدي بهذه القدوة التي جاءت في كتاب الله وجاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يضع هذه القاعدة عندما يقول ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، هذا لا يوجد له في نظر في غير القرآن. يعني هذا الأسلوب في طريق تربية النفس الإنسانية على أحسن مناهج السلوك يوجد في موضعين في القرآن. الموضع الأول في آخر سورة الأعراف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني استعمل العفو في معاملتك مع الناس، خلي العفو أحب لك من العدل، لأن الله سبحانه إحنا نتمنى ونسأله أن يعاملنا بعفوه لا بعدله، لأنه إن عملنا بعفوه تفضل علينا بالكثير من البر والخير في الدنيا، وإن عملنا بعدله والله ما نستاهل ولا قرش ولا عنا لواحد. إن عاملنا بعدله روحنا في خبر خير، لكن إن عملنا بعفو لطفه وتفضل علينا تجاوز عن سيئاتنا وعفى عن خطيئاتنا. فيقول خذ العفو يعني استعمل العفو، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ما كأنك تسمع منهم كلام. وإذا كان الشيطان يبي يحط بينك وبينهم إسفين من البلاء، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذا خفت من الشيطان يقوى عليك عشان يخرب بينك وبين الناس. وفي المقام الثاني وهو أشد وضوحا من هذا المقام في سورة حميم السجدة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني لو حطيت الحسنة في منصب والمنصب في منصب، هل في واحد يقول إنهم يستويان الحسنة تعادل السيئة؟ ما في واحد في الدنيا. المجرمين لا يساوون بين الحسنة والسيئة. يعني لو جيت لي مجرم من كبار المجرمين في الدنيا وقلت له شوف الرجلين دول، واحد لقى ضعيف ومسكين فأحسن إليه ولبسه وربط على وجهه ومسح على رأسه، والثاني لقامه ضربه، أيهم أحب إليك أيها المجرم الكبير؟ يقول اللي أحسن إليه أحب إلي من الذي يساعده. يعني هذا ما يستوي في قلوب الناس، ما يستويان أبدا. يقول ربنا عز وجل ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن. طبعا الحسنة احسن من السيئة، عامل الناس بالحسنة والحسنة، ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة، لو انه عدو اصيل واستعملت معه هذه وخصوصا من الانس، اما شيطان الجن لا، شيطان الجن ما تنفع معه الحيل، شيطان الجن ما تنفع معه الحيل، لكن شيطان الانس مهما كان تنفع هذه الحيلة معه التي رسمها الله. يقول ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق حبيب قريب، وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها يعني ما يصل الى هذه الحال الا اهل الصبر والعظوة عند الله عز وجل، وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. واما ينزغنك من الشيطان، هذا اللي ما نحيله، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. في سورة الاعراف قال واما بعد ما ساق هذه قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ إنه سميع عليم. وهنا قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. هذا مثال. فهنا يبين الله لنبيه يقول أنت مع مسؤولية الداعي. مسؤولية الداعي تتمثل في أن يقوم بالدعوة إلى الله على أحسن وجه وألين أسلوب وأفضله وأحسنه وأجمله. وطبعا الداعي ينبغي أن يعامل الناس كأنهم عياله. ينبغي للداعي أو تقول طبيب مخلص، طبيب مخلص لوظيفته، طبيب مخلص لوظيفته الطبية، وده ما يشوف مريض إلا ويعالجه. لو كان الطبيب اللي يقعد في المستشفى كل ما يجيه مريض وده يموته يصير هذا طبيب كله شر ولا خير فيه. إذا كان ما يحرص الطبيب على سلامة المرضى هذا طبيب خائن لعمله. الطبيب اللي ما يحرص على شفاء المريض وسلامته هذا طبيب خائن. كذلك الداعي إلى الله عز وجل يجب أن يكون أعلى وأمثل من الطبيب المخلص في وظيفته. ينظر للناس لهؤلاء كأنهم مرضى، يعني للمنحرفين، يعني ينظر للمنحرف للأمم كلها، لا للمنحرف ينظر كأنه مرض يحتاج إلى علاج، وعلاجه أن يسعى إلى نزع الميكروب من جسمه، يعمل على نزع ميكروب الانحراف من جسمه، فيبذل كل ما يطيق في هذا السبيل بكل طريق علشان إزالة هذا الميكروب من جسمه. هذا هو المفروض. فإذا قام الداعي إذا كان بهذه المثابة، بعض الناس يقول صلى الله يجيب لك المرض، صلى الله يجيب لك المرض، هذا ما دعاه للصلاة. شاف واحد ما بيصلي يقول له قم صلى الله يجيب لك المرض أو صلى الله يلعنك، هذا ما دعا إلى الله عز وجل، هذا ما قام بيصلي، هذا كان يقول له لا صلي، هذا ما هو داعي إلى الله، هذا ما هو حكيم، هذا ما هو داعي إلى الله على بصيرة، هذا ما هو داعي للقول الحسن ادعو إلى سبيل ربك بالموعظة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا ما دعا بالحكمة. فالدعوة بالحكمة فيها تحتاج إلى إلى إلى, إلى أمور، منها الصبر، ومنها والصبر والاحتمال، ومنها الإحسان، أنك ودك إن هذا المريض يشفى، ما ودك إن هذا المريض يموت، ما ودك إن هذا المريض يستمر فيه المكروه، ودك تنزل منه المكروه. فإذا بذلت في المريض مع المريض علاجك اللي بيدك اللي تقدر عليه ومات ما عليك مسؤولية، انت ابذل، علي ان اسعى وليس علي ادراك النجاح، علي ان اسعى وليس علي ادراك النجاح، اسير خلف ركاب النجم ذا عرج مؤمنا غير ما يقضي به عرجي، فان لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج، وان ظللت بقطر الارض منقطعا فما على اعرج في ذاك من حرج. انت عليك تسعى، وليس عليك ان ينجح المريض او ينجح المبتلى، ما هو عليك، على الله وحده. فإذا أنت وفيت بهذه ما عليك أي مسؤولية بالنسبة للمجتمع. يعني لو المجتمع هلك بعد ذلك أو الأفراد هلكوا في الانحراف وانت قلت كلمة الحق وبينت لهم بالطريق الحسن والجدال الأحسن ما قصرت، والله ما يسألك يوم القيامة عن ذلك، بل يجزيك أحسن الجزاء ويدفع عنك شرور الدنيا والآخرة. فلما عتوا عما نهوا عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فعلى الداعي إلى الله أن يتمثل هذا، إن مهمته إنقاذ هؤلاء المرضى، يعني المنحرفين أو المجرمين، كأنه بالنفس هو طبيب وهم مرضى وهو حريص على صحتهم وعافيتهم وسلامتهم، هذا هو المطلوب منه. فإذا وفى فلا انتهت المسؤولية بالنسبة له. هذا معنى قوله عز وجل هنا فتولى عنهم، يعني لا تحزن ولا تبتئس، وأعرض عما تسمع من كلامهم، أعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وليس معنى ذلك الإعراض اللي تعطيهم عرضك وظهرك، لا، ما تعطيهم عضك وظهرك، لا، بل داوم الدعوة بقدر ما تطيق، ولا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من روح الله، ولا تبتئس بما كانوا يصنعون. قل فتول عنهم فما أنت بملوم، يعني قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة على أكمل وجه وأتمه، وقد نجحت نجاحا كاملا في الوفاء بما أسند إليك من وظيفة، أنت وفيت، فلا لوم عليك، لا لوم عليك ولا عتب عليك إذا بلغت. أنت لو شفت أي واحد على انحراف وخليته ومشيت، يجي يوم القيامة متعلق في رقبتك يقول يا رب شفني على الجريمة وما نهاني، ورآني على المنكر وما نصحني. لكن إذا نصحته وثق تمام الثقة، وهذا مجرب صحيح لا شك فيه، مثل ما يقول جماعة الطب الروحاني، مجرب صحيح لا شك فيه. ما عمر الإنسان يشوف إنسان على منكر وينهى إلا ويكبر في عينيه، ولا شاف إنسان يعمل منكر ويخليه إلا صغر في عينيه. يعني لا تحسب إنك إذا نهيت عن المنكر إن يبي قتلك أو يقتلك، عمرك ما هناك صمت ولا لحظة واحدة. فمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمنع رزقا ولا يقرب أجلا. له مانع الرزق إلا الله قدره، ولا مقرب أجل الله بعد أبدا في حال من الأحوال. لذلك هنا يقول فما تولى عنهم فما أنت بملوم، مثل ما قال في آيات كثيرة، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فالله عز وجل هو اللي بيده القلوب، الله عز وجل هو اللي بيده القلوب، يقلبها كيف يشاء، وإحنا علينا مثل اللي يقول نبذر الحب ونرجو الثمر من الرب. إحنا علينا نحرث الأرض ونرويها ونبذر فيها الحب، نحرثها ونبذر فيها الحب ونرويها ونلاحظها، لكن اعتمدنا على الله إنه هو اللي ينبت الثمر، ما اعتمدنا على أننا بذرنا وحرسنا. ما كل من بذر وكل من حرس أنتج وأخذ حصادا من 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 ثمره ومن عمله. إحنا علينا نسعى وليس علينا إدراك النجاح. الله عز وجل يقول هنا لنبيه محمد عليه السلام، وطبعا هو رأس الدعاة إلى الله وأسعد الدعاة لله عز وجل، فتول عنهم فما أنت بملوم، ليس عليك لوم وليس عليك تسريب وليس عليك جناح وليس عليك حرج وليس عليك مسؤولية بعد أن بلغت الرسالة على أتم وجه وأكمله وأديت الأمانة على أحسن طريق وأسلك، فتول عنهم فما أنت بملوم. وهكذا الداعي إلى الله إذا علم الأمر، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، خرج من المسؤولية. قوله تبارك وتعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هو بهذا المعنى، لكن بشرط أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لكن إذا مثلا كنت في بلد أو جماعة أو بيت أو عزوة أو يعني جماعة مجتمعين وظيفة ولا كذا وهم على منكر، تقول أنا بس مالي وخلاص أنا وشكاري فيهم، لا، هذا ما ينجحك عند الله. كونك أنت ما ترتكب مثل ما يرتكبون من الجريمة وتكتفي بأنك ما ترتكب الجريمة، هذا ما ينفعك عند الله، بل الله سبحانه إن ابتلاهم بعذاب أشركك معهم في العذاب، على حد قوله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا جاء في أثر يؤثر إن الله أمر بخسف قرية على أهلها، بخسف قرية على أهله، وأن الملك الموكل بخسف القرية أول ما نزل للأرض وجد عبد صالح قائم لله وجهه معفر بالتراب من السجود والركوع ويضرع إلى الله، فقال يا رب، قال يا رب أرسلتني للخسف بهذه القرية دي، وأنا إذا خسرتها خسرت بها الرجل ده، وهو يا عبد الصالح ده بخسف به، يقول إن ربنا قال له به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه من جراء قصد. يعني كونه بس يعمل المعروف ويخلي الناس على الشر هذا ما يكفي، هذا ما ينفع. متى تخلو من المسؤولية؟ إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. عند ذلك يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديت، وضلاله على نفسه، ضلاله على نفسه، وأمرك بالمعروف لنفسك، ولكن إذا بذلت نجاك الله وسبب لك أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، مثل ما قص علينا القصص اللي فاتت. موسى عليه السلام ما ضر عصيان فرعون، نجى موسى أغرق فرعون وجنده، أخذناه وجنوده ونبذناه في اليم. وفي عاد نفس الطريق، وفي ثمود نفس الطريق، وقوم نوح من قبل نفس الطريق، نجى المؤمنين بعدما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأهلك الكافرين مع عزوتهم وقوتهم وجندهم وركنهم، أزالهم وأباده. كذلك ها هنا يقول فتول عنهم فما أنت بملوك. وذكر، هذا عزم ما يدلك على توضيح هذا، يعني لا تقول أن خلاص، وهذا مما يعني مما يوضح ويشرح أجل الشرح قوله عز وجل فتول عنه، لا تروح تخليهم، لا، بدليل قوله بعدها وذكر، يعني تولى وذكر، تولى عنهم، اعرض عنهم، بمعنى لا تحزن لتفاهتهم، لا تحزن لاستمرارهم على العناد والكفر، لا تبتئس بما كانوا يصنعون، ولكن ادعو الى الله واستمر على دعوتك، وثق ان الله سبحانه لن يضيع اجر من احسن عملا. والنبي عليه السلام وصف الدعوة التي من الله عليه بها مثل الغيث اللي نازل من السماء، مثل المطر اللي نازل من السماء، ينزل على أراضي مختلفة، بعض الأراضي صالحة للزراعة، بمجرد ما ينزل عليها الماء ترتفع بالماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، بعض الأراضي إذا نزل عليها الغيث أصارت أرضا خضراء مملوءة بالخيرات والبركات، وبعض الأرض جيعان، أرض مستوية لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وبعض الأرض شوية تمسك الماء ولكن ما تنبت به فينتفع بها الآخرون، يعني أرض يابسة صلدة حجرية، أرض حجرية لكن حوافيها مرتفعة فيصير فيها غدير الماء ويجتمع فيها الماء، هي نفسها ما تستفيد من الماء، الأرض نفسها هذه ما تستفيد من الماء لكنها ينتفع به الناس الآخرون، يجي واحد يشرب أو واحد يروي أو يسقي بهائمه ومواشيه، وأرض جيعة لا تمسك ماء على طول ينفر عنها الماء ويبتعد عنها، لا هي التي أمسكته للناس ينتفعون ولا هي التي أنتفع به فأنبتت الشجرة والعشب الكثير. وفيه أرض مثل ما قلت لك تحمل الماء وتنبت الكلى والعشب الكثير فينتفع به الناس، هذا مثل اللي قلبه حي ومثل المنافق اللي ينقل العلم، نعوذ بالله، اللي ينقل العلم هذا قلبه كافر ولسانه مسلم وينقل للناس، نعوذ بالله، وينقل للناس العلم فينتفعون به وهو لا ينتفع به، مثل الأرض اللي أمسكت الماء لغيرها يروى ويشرب وهو ما ينتفع به. والجسم الثاني مثل المؤمن اللي ينتفع بآيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وللناس فينتفع هو وينبت العشب والكلأ والشجر الكثير فيشرب الناس من مائه ويأكلون من ثمره وشجره. والقسم الثالث لا يمسك ماء ولا يرد على طول، يرد يدفع الخير اللي يجيه فلا ينتفع به ولا ينفع الناس به، هذا مثال مثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا فكم منها أجاد وكم منها قيعان وكم منها كذا، هذا هو المثال. فإذا أمرك يعني إذا دعاك داع إلى الله فتك أن هذا خير عظيم ساقه الله إليه، يعني لو كنت على معصية وجا واحد عشان ينصحك أن تترك هذه المعصية فهذا إنسان لو تعرف قيمته عليك وفضله عليك إنك كنت تشيله عن الأرض وتخليه ما يمشي عن الأرض من منفعته لك. لأن هذا خير ساقه الله عز وجل إليك على يده وبسببه. خير ساقه الله إليك بسببه وعلى يده. ولكن هذا اللي يغويك إذا قال لك تعالى خلينا نسهر وخلينا نسكر وخلينا ندعر وخلينا نطرق وخلينا، هذا كأنه بياخذ بإيدك إلى جهنم. بالله لو واحد شاف نار مشبوبة، شاف واحد نار مشبوبة وجاء واحد وقال له تعالى بالله تعالى، يقول له وين توديني؟ قال بغمتك في النار هذه. في عاقل في الدنيا يفرح به؟ في عاقل في الدنيا إذا شاف واحد جاء عشان يأخذ بيده ويغمسه في نار مشبوبة جنبه، إذا فيه واحد يفرح به؟ أبدا. ترى اللي يأمرك بالشر مثل اللي يجي يغمسك في النار، مع أنه لو غمسك في نار الدنيا تراها بسيطة بالحيل. نار الدنيا هذه اللي تأكل الإنسان في دقيقتين، نار الدنيا اللي تشوي الإنسان في دقيقتين تخلي ماله أطر، خفيفة بالحيل بالحيل، ما لها قيمة بالنسبة لنار جهنم. نار جهنم اللي فيها سجن لا يخرج منه من يدخل فيه إلا من مات على الإيمان ولكنه عصى الله ولم يغفر له، فيمتحش فيها امتحاشا وتأكله النار أكلا حتى يخرجه الله منها، إما بشفاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أو بفضل الله ورحمته يقول أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. ولكن دقيقة في جنة تخليه حطاب دقيقة، إلا محل السجود من وجهه، فإن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم كما رواه البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، يعني محل الوجه محل الجبهة، ما يروح الواحد يحكه عشان تصير أثر السجود، لا، يعني إذا كان بيسجد ويجلد رقيق ما يتحمل اللي محل السجود فيصير له شيء يسمونه بعض الناس زبيب الصلاة، هذا ما للإنسان فيها كذا الفضل ولا ينبغي لأحد أن ينتبه به. وليس معنى قوله في سيماهم في وجوه من أثر السجود على الزبيب السوداء دي، لا، ما هو بلاش، لأن الله سبحانه تفضل على أهل الإيمان أن يضيء وجوههم وأن يجعلها مشرقة. فرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر فرق كبير. بنشوف واحد على واحد من الداعرين واحد من الصالحين بمجرد ما تشوفه تعرف وجهه، بمجرد ما تشوفه تعرف وجهه، ما يستوي الوجه الصالح والوجه الصالح أبدا، يعني لا يكاد يخفى على أحد. وذلك من أكبر آيات الله، آيات الله في رسوله محمد، إن كان اللي يشوف وجهه يعرف إنه رسول الله، بمجرد ما يشوف وجهه ويمعن النظر فيه قلبه يطمئن أن هذا رسول الله، بمجرد رؤية الوجه. وقلت أظن من كليلة في دعوة يوسف عليه السلام لما دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، وجهك وجه الخير والبر والكرم والإحسان، وجهك وجه الصالحين. يعني ما دعاهم ولا أتكلم معهم قبل شيء، لكن عرفوا من وجهي سماحة الإسلام ونور الإسلام، لأن ما في شك إن نور الإسلام يبين ويظهر على وجوه أهله، يبين على وجوه أهله، هذا حق، هذا حق. يقولون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني أهل القلوب الطيبة يستفيدون كثيرا من تذكيرك ووعظك وإرشادك ودعوتك إلى الله. وأما القلوب الكريهة المنحرفة المتحجرة المصموتة ما تستفيد مهما كان مثل الأرض الأجادب اللي قلت عليه، لا تمسك ماء ولا تنبت خلا. لذلك كثير من والله الإنسان كل دقيقة يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، الإنسان في كل دقيقة يحتاج إلى من يذكره مهما كان. يعني افرض ان احنا ما بنرتكب جريمه ولا نعمل معصيه، احنا في نظرنا يمكن ان نرتكب جريمه، لكن محتاجين الى من يعرفنا بالله ويذكرنا به في كل لحظه، في كل لحظه. ولذلك كان عمر بن الخطاب والصحابه الاساوس الائمه افضل خلق الله بعد الانبياء، يحبون اللي يذكرهم بالله عز وجل، على خلاف اللي في قلوبهم مرض اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، يقول ربنا فحسبه جهنم ولا بئس المآب. لكن أهل الخير والبر إذا سمع داعيا يذكره بالله يفرح، لأنه كأنه رضع قلبه، كأنه رضع قلبه وأعطاه برشامة علاج تقوي قلبه وتشرح صدره وتوسع يعني يقينه بالله تبارك وتعالى. قل وذكر فإن ذكرى، وربنا يقول في مواضع سيذكر من يخشى، فلا قال وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. قل في مواضع سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. في مواضع من خشى الرحمن بالغيب لتنس من خشى فهم الذين ينتفعون بالتذكير وينتفعون بالوعظ وينتفعون بالداعي إلى الله تبارك وتعالى لأن قلوبهم مستنيرة مبصرة ما عميت ولا انطمتت. وقلت أكثر من مرة ترى القلب مثل القرش اللي يزغط في التراب ويجي عليه الندى والبلل. لو جبت قرش من المعادن هذه ورميته في التراب وعملت عليه تجربة ومعاينة وحطيت عليه قليل من الندى والرطوبة اليوم الثاني تلاقيها أحمر، اليوم الثالث تلاقيها أسود، اليوم الرابع تلاقي صدى الحديد ظهر عليه. وما هو من السهل انك تقلع الصدى عنه الا بشكل نفسه عملية عملية. كذلك القلب اذا ارتكب الانسان سيئة تنقط نقطة سودة في القلب وتعطل. ما اقول على قلب اللحم لان القلب اللحم ما بيهمه، يعني قطعة اللحم الصنوبرية الشكل ما لها داخل فيما اقول، ولكن كون القلب اللي هو في الانسان الله خصه بحكمة من عنده واجعل له عينين لا تدركان. يعني لو جبت التشريح وقطعت قلب المسلم ما وجدت اي فرق بينه وبين قلب الكافر ولا قلب الكلب ولا قلب الخنزير من جهة التكوين اللحمي والتشريح العضوي هذا، ولكن الله اودع قلب قلب الانسان لطيفة فاذا تنادي سيئة اخرى والحسنة من عادتها تنادي حسنة اخرى. الحسنة من عادتها انها تجلب الحسنات والسيئة من عادتها تجلب السيئة. لكن الفرق ان اللي يعمل الحسنة ويشكر ربه يزيده من فضله واحسانه وجوده ويوفقه للخير الكثير والعمل الكثير والبر الكثير، واللي يعمل السيئة ولا يتوب تنادي على اخواتها من السيئات ويصير مثل الجماعة اللي كانوا ماشيين في البر واحتاجوا الى حطب وقال والله ما احنا شايفين حطب كثير، قالوا خلنا نتفرج كل واحد يجيب له ولا وقدر القشه، فهذا يصير قشه وهذا يجيب قشه، فجمعوا حطبا كثيرا مع انه من قشه كان اصل اجتماع الحطب. ولذلك نهى رسول الله عليه السلام عن محقرات الذنوب، قال اياكم ومحقرات الذنوب. محقرات اياكم ومحقرات الذنوب، يعني معناها لا تحتقر سيئه، تقول هذه بسيطه هذه صغيره، لا، يعني ربما الصغيرة هذه تطمس القلب انطماسة ما يبصر إلى يوم القيامة. ربما يعمل الإنسان معصية ويحسبها صغيرة فتبدأ جرجر وراها سيئات فتطمسه إلى يوم القيامة. وذلك في آخر الحديث اللي أنا بديت أقرأه اللي في صحيح مسلم حتى يصير اللي هو القلب اللي يجمل السيئات كالكوز مشخية، يعني مثل الكوز اللي انقلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني يصير الزنا والحليلة على حد سواء، ويمكن بعضه يشرع عليه الشر فيصير الزنا أحب إليه من الحليلة، ويصير لما يأكل من سعيه وكده أشكى عليه من أن يسرق لما يسرق أحب إليه، لما يأكل رشوة أو يأكل بليه أحب إليه من قرش الحلال لأن إذا انتكت القلب وانطمس خلاص صار إبليس هو السلطان المهيمن عليه، صار إبليس هو اللي يأمر وينهى، صار بمقود إبليس أخذه من مقوده ويجره على الوجه الذي يريد. وذلك ربنا يقول هنا وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن هو اللي إذا لعب به الشيطان استبصر، على حد قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طيب من الشيطان تذكر. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. ثم بعد ما أشار إلى هذه القواعد الكريمة في الدعوة إلى الله عز وجل وتحمل المسؤولية وأن الداعي إلى الله ما عليه إلا يبلغ، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا هو الأصل. بعد ذلك يقول يبين القاعدة العامة سر الكون، سر الكون وسر الوجود بالنسبة لبني آدم خاصة وبالنسبة للجن معه. طبعا البوذيين عندهم باب اسمه سر الكون، والهندوس عندهم باب في سر الكون، والنصارى عندهم باب في سر الكون، واليهود عندهم باب في سر الكون، والشيوعيين الملايين عندهم باب في سر الكون، وكل هؤلاء الناس عندهم سر، لكن سر الإسلام واضح جلي. هل الإسلام وضع مثل ما يقول العوام أو أهل العربية يضع النقط على الحروف؟ وكلام واضح يبين السبب في خلق الإنسان وخلق الجن، فيقول وما خلقت الجن، فإن ذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا سر الكون، هذا سر وجودي ووجودك ووجود الجن معنا، أن نخلص التوحيد لله وحده. معنى ليعبدون ليفردوني بالتوحيد ويخصوني بالعبادة، ولا يشركون بي أحدا ولا شيئا، لا يشركون بي شيئا لا في الخلق ولا في الأمر، لأن الخلق لله والأمر لله على حد قوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. فكما أنه لم يشترك معه أحد في خلقك فلا يرضى أن يشترك معه أحد فيما يأمرك به إلا ما جعل له لونا من الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من المسلمين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وطاعة الرسول من طاعة الله، كما أن طاعة أمير المسلمين من طاعة الله وطاعة رسوله، على حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله، كما قال الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول النبي محمد من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يطع أميري فقد أطاعني. وفي رواية في الصحيح ومن يطع الأمير، طبعا الأمير المسلم، الأمير المسلم اللي بيصل ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم شريعة الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. هذه قواعد الإسلام. فالأمر لله وحده، ثم لمن جعل الله له من الأمر شيئا، من أولي أمرك ومن علماء المسلمين، علماء المسلمين الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر القائمين بحدود الله. يقول ها هنا وما خلقت الجن والإنس. الجن أبوهم الجان، الجن أبوهم اسم الجان، والإنس أبوهم اسم آدم. وطبعا هذه عقيدة المسلمين قاطبة، وهي كذلك عقيدة اليهود والنصارى، أعني العقيدة التي جاء بها المسيح في الأصل عليه السلام، وجاء بها موسى صلى الله عليه وسلم في الأرض، وجاء بها النبيون جميعا. النبيون جميعا جاءوا للناس يبينون لهم سر الكون ويبينون لهم طبائع العباد وطبائع البشر، فبينوا أن الله خلق الجن وخلق آدم، ومن ذرية الجن الجن، ومن ذرية آدم الإنس، ومن ذرية آدم الإنس. وكلمة جن أصلها تدور على معنى الاستتار. كلمة جن هي أجسام، الجن أجسام نارية يعني مخلوقة من النار. الجن أجسام لطيفة، أجسام لطيفة يعني شفافية، يعني يمكن يصير عندك مئات من الجن وتمشف منهم ولا واحد، مثل الهواء، مثل الهواء شفاف. الأجسام لطيفة نارية يعني مخلوقة من النار، لها قدرة على التشكل بالأشكال غير الجميلة تحكم عليها الصورة. طبعا إبليس ما يموت، بس الحال إبليس لحاله هو اللي ما يموت إلا يوم القيامة. إذا مات، إذا أمر الله بالنفخة الأولى اللي تصعق أهل الأرض، يكون إبليس مع الموتى ساعة، لأنه طلب من ربه أن ينظره إلى يوم القيامة، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، مهل الموتي وأجل أجلي إلى يوم، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. علشان يصير امتعلا الجنة ما يسهلة، يعني الجنة ما يسهلة والنار أيضا ما يسهلة، علشان يصير اللي يدخل الجنة يدخلها على بصيرة، واللي يدخل النار أيضا بيدخلها على بصيرة. اللي يتبع الشهوات ويتبع الإغواءات ويخلي قائده إلى النار إبليس يروح هو إبليس معه. واللي يجعل قواده الأنبياء والمرسلين وكتاب الله وسنة حبيبه محمد عليه السلام ودعاة البر والخير هذا إلى الجنة إن شاء الله. فالجان أجسام لطيفة نارية يعني مخلوقة من النار، ومعنى لطيفة يعني شفافة، ما تقدر تمسك الجن كده بيدك في الغالب إلا إذا تشكل. لهم قدرة على التشكل بالأشكال القبيحة، يعني يقدر يعمل نفسه بيت ويعمل نفسه كلب ويعمل نفسه ثعبان، يقدر الشيطان أو الجني، وقد يكون الجني مؤمنا، قد يكون الجني مؤمنا وقد يكون يموت. يعني لو الجني تصور في صورة ثعبان ودخل عندك وقتلته يموت الجني نفسه، حقيقة الجن تذهب وينتهي، حقيقة الجن تنتهي وتذهب، بخلاف الملك. الملائكة أجسام لطيفة نورانية مخلوقة من النور، لها قدرة على التشكل بالأشكال الجميلة لا تحكم عليها الصورة. يعني لو جاء ملك في صورة يحيى بن خليفة الكلبي أو في صورة رجل جميل الصورة وتصور للإنسان بهذه الصورة وقام إنسان شرير وقتل وما ينقتل ولا كان بجان شيء، ما يصاب بأذى من الناس. وإن كان هذا الحديث اللي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائد وآثرته كثيرا في قصة ملك الموت لما جاء لموسى قال فضربه فبقى عينه، يعني ضربه وعور عينه، فقال يا رب أرسلتني إلى ملك إلى عبد لا يريد الموت، فقال اذهب إليه وامره ليضع يده على متن ثور وله بكل شعرة سنة. قالت وبعد أن رد الله عليه عينه، في لفظ البخاري هذا في الصورة ما هو في حقيقة الملك، حقيقة الملك ما تأثر بشيء، حقيقة الملك ما تأثرت بضربة موسى في وجهه ولا في عينه، بخلاف الجن لو تصور على طول يروح. ولذلك قد تنتقم الجن لمقتله، كما جاء في أثر أن رجلا من الصحابة دخل على زوجته لما وجدها على الباب وشك فيها بعض الشك، فقامت جالس تشوف بسرعة لا تغضب عليه، لما بيشوف بمجرد ما رآها على الباب سل السيف عليها، قالت له لا تعجل روح شوف الفراش حقي. فوجد في الفراش ثعبانا كبيرا هائلا فضربه، يقول لا ندري أيهما كان أسرع موتا، الاثنين في على طول في الفراش، الضارب والمضروب ناموا جنب بعض، القاتل والمقتول، الجني مات من الضربة والضارب مات من الحال، الضارب مات في الحال. ولذلك النبي محمد عليه السلام الآمر بالخير والبر للإنسانية كلها ينهى الإنسان عن قتل ثعبان في المدينة المنورة خاصة، ينهى عن قتله أول مرة، بل إذا رآه في بيت يقول له أخرج اخرج ثلاثا، انذرك ثلاثا ان وجدتك بعدها قتلتك. فاذا قال له يوم ثلاث مرات ثلاث ايام او ثلاث مرات وجلس بعدها وقتله لا يضره من يحميه الله من شرور الجن، لكن لو قتله في الحال لانه قد يكون مؤمنا مسلما جاي عشان يترزق الله من عنده، والجن يترزقون الله يأكلون ويشربون ويجامعون ويجيبون عيال من الجن. ولذلك ربنا تبارك وتعالى في قصة خروج النبي إلى الطائف بعد أن آذاه أهل مكة، آذاه أهل مكة وضيقوا الخناق عليه، فلم يجد شيئا إلا أن يخرج إلى الطائف مع زيد بن حارثة رضي الله عنه، فعرض نفسه كما قلت كثيرا على بني عبد يليل الثلاثة في الطائف، واختارهم بالذات لأن كان عندهم امرأة من قريش، عندهم امرأة من قريش متزوجة في واحد منهم، فحسب أن الرحم هذا بيلين قلوبهم. فلما وقف عليهم في الطائف بعد الرحلة الشاقة 75 كيلو في الجبال على الرج، لما دعوا كل ما يكلمهم لا يردون عليه، كل ما يكلمهم لا يردون عليه. وبعدين قال واحد قال طيب ردوا علي، في معنى ردوا علي إما قولوا لي روح ولا كذا. قال واحد منهم يا محمد أنت أمرك خطير وعاكبير، أنت تقول إنك تكلم اللي في السماء، فإما أن تكون صادقا وإما أن تكون كاذبا، فإن كنت صادقا فأنت رجل عظيم فوقنا كلنا، أنت أعلى من مستوانا ولا ينبغي لنا أن نرتفع إلى مستواك. وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أتحدث إليك. قال واحد منهم: يا محمد تشيه فرض لكلها جبال وبلايا كبار ولا فيها لا أشجار ولا أنهار، ولا ما تخلي ربك هذا اللي بعتك لنا أن يحول جبال مكة وجبال مكة إلى حدائق رملاء ويعمل لك قصر وينزل عليك ملائكة من السماء ويعمل لك كذا ويجيب لك. قال واحد منهم كل الكلام ده يمكن يعمله. أنا من رأيي أني يطلب من جد قصي بن كلاب يروح للمعلاه حق مقبرة مكة. طبعا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الجد السادس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يروح لمقبرة المعلى في مكة وينادي جده قصي الميت هناك ويقومه من القبر ويخليه يعمل له منبر في الكعبة عند الكعبة ويخليه يخطب ويقول إن ابني صادق. قال والله يقدر يعملها، هذا ساحر يقدر يعملها، الأحسن أن يجيب لنا كتاب من السماء من عند ربه وينزل ملائكة يشهدون. فأنزل الله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله، وكما قال: وقالوا لن نؤمن لك حتى تنجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل واحدة فتفجر الأنهار خلالها تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسف أو تأتي بالله والملائكة أعوذ بالله أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب أو تلقى تصعد في السماء ولن نؤمن لرقيك سعودك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذا مثال من أمثلة انضاموا. قال إذا اختموا علي ما دمت ردتوني هرد القبيح، لا تعلموا لي عشان أهل مكة ما يشمتون فيه، خليكم كرام حتى في الرد، لا تعلموا بأحد بدل ما يتضوعوه ولا يعلموا أحد. بدوا يجمعون السفهاء والصبيان والعبيد والنسوان يقولوا هذا الكاذب هذا الكاذب، فبدأوا يجرون خلفه ويبونه بالحجاب، وزيد بن حارثة يضرأ عنه حتى دم يتعقبه صلى الله عليه وسلم، وانطلق على وجهه لا ينوي على شيء. حتى سألت عائشة مرة: ما أشد موقف قمته أو كذا يا رسول الله؟ قال أشد شيء مر علي، طبعا بعد هذا كان بعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنه، لأن العرب أو المجرمين من أهل مكة ما استأسدوا على رسول الله إلا بعد موت أبي طالب وبعد موت خديجة رضي الله عنه. بعضهم يتجمل من أجل أبي طالب بعضهم يتجمل من أجل خديجة رضي الله عنه، لكن لما مات في سنة حتى يبان بعض الناس من سنة عام الحزن 55 سنة عليه الصلاة والسلام، فلما حصل هذا الذي حصل قال لهم اكتموا علي، فطلقوا عليه. تقول يقول لخديجة عائشة: فانطلقت على وجهي فلم أفق إلا بقرن الثعالب قرب محل السيل اللي موجود الآن اللي فيه وادي اللي عند وادي محرم اللي صار عنده المسجد الآن أو قريب منه، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فإذا الملك ولما بمجرد ما حصل عليه فاق من هالبلاء الكبير اللي شافه، وإذا قدامه في بستان لعتبة وشيبة ولدي ربيعة وهما من أشد أعدائه في البستان يرون النبي محمدا والأذى الذي يتعرض له، فصارت مصيبة على مصيبه وبلوى على بلوى ومحنة على محنة أن يرى ما يرى من هؤلاء من أهل مكة، ويزيد على ذلك إن أهل من أهل الطائف وأهل مكة يبيشون يبلغ عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة الذين قتل يوم بدر كافرين سيبلغان أهل مكة ما حصل للنبي من الأذى ويشمت الناس فيه. فتألم النبي كثيرا عندما رآهما وضرع إلى الله عز وجل وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. فنزل عليه ملك الجبال مع جبريل في الحال، وقال جبريل: يا محمد هذا أخوك ملك الجبال. فسلم ملك الجبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله أرسلني أن أطيعك في قومك لما صنعوه معك، إن شئت أطلقت عليهم الأخشبين عن الجبلين المحيطين بالعاد. قال: لا بل أستأني لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. فقال له الملك: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. في هذه اللحظة رق له قلب عتبة وشيبة ولدا ربيعة في الحال، بدل الشماتة حنوا مع أنه من أعداء الله ورسوله وقتل كافرين يوم بدر من صناديد الملائكة قريش، لكن الله رق قلبهم له. فأرسل إليه بقصر من العنب من بستانهما مع غلام نصراني عراقي يقال له عداس. فلما جاء عداس إلى النبي محمد بعنقود العنب ومعه زيد بن حارثة، أخذ النبي العنقود وقال بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الغلام: يا عم هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال النبي للغلام: يا غلام من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال: نصراني من نينوى في العراق، قال بلدي عند الموصل. قال: أنت من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال له الغلام: يا عم ومن أخبرك بيونس وأهل هذه البلاد لا يعرفونه؟ قال: هو نبي وأنا نبي، وقرأ عليه من القرآن ما فيه قصته. فعند ذلك أكب الغلام يقبل وجه وليد رسول الله وقام وأسلم. فكان رحلة مباركة، خدت الثمرة هذه. ما هو عربي، عجمي من العراق. بمجرد ما خرج من عندهم جاء في نقلة وإذا وفد من الجن، وفد من الجن في الطريق بعد الأرض اللي فيها عتبة وشيبة وربيع قليل، قام يصلي وإذا وفد من الجن استمعوا لقراءة رسول الله. مرين يدورون حدث في الأرض، حدث في الأرض، لأنه كانوا قبل الرسول عليه السلام يسترقون السمع ولا يرمون بالشوك، فصاروا مثل ما قالوا في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشعوبا، وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما وصلوا يبحثون عن الحدث الذي حدث في الأرض، وصلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقله ويقرأ القرآن في صلاة الفجر. فلما سمعوه قالوا: أنصتوا، وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي، يعني فرغ النبي من قراءته عليه الصلاة والسلام، ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فكانت رحلة مباركة، صار من بركتها إيمان الجن وهم ليسوا من الإنس، وإيمان عداس النصراني وهو ليس عربيا بل هو أعجمي من بلاد بعيدة. يعني كأن الله يقول له: شوف أنا قادر على كل شيء، أنا قادر على أني أخلي أهل الأرض كلهم يكونون مؤمنين، ولو شاء الله لآمن من في الأرض كله، ولو شاء ربك لآمن الناس، ما كان واحد يقعد كافر، لكن الله يبتلي ويبتلي بالخير والشر، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا كانت نتيجة الرحلة أن آمن به الجن، فالجن فيهم مؤمنون. وقلت إن كلمة جن من الاجتنان والاكتنان، الاجتنان والاكتنان وهو الاستتار. الجنين يسمى جنين لأنه مكنون في بطن أمه، الجنين يسمى جنين لأنه مكنون في بطن أمه ما يرى. والجنينة والجنة والبستان اسمها جنة، وجنينة اسمها جنة أو جنينة بعض الناس يسميها، لأنها أشجرها وظلالها تغطي الشمس عن اللي يكون تحت الشجر، تظل صاحبه فيكتن تحتها ويجتن ويستتر في ظلالها وأشجارها، في ظلالها وأشجارها. والمجنون يسمى مجنون لأن عقله مستر وغاي، لأن عقله اكتن راح، صار ما يوصل الكهرب حقه ما يصل إلى بقية الجنس ليستفيد منه الأعضاء على بصير، يسمى مجنون. والجن اسمهم الجن اسمهم جن لأنهم يستترون، يكون معك وانت ما تشوفه، على حد قوله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، من حيث لا ترونه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وربنا عز وجل يقول: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس. هذا أصل الجن. والإنس سموا هم بني آدم، اسمهم الإنس، وسموا إنس لأن الإنسان من طبيعته يأنس ويؤنس من طبيعته. في بعض الناس حشريين لا يأنسون ولا يؤنسون، ما تقدر تقرب منه مثل الشوك والحسد، ما تقدر تقرب منه يشوكك إن قربت منه. لكن هذا في واحد من النية أو في واحد من الآن، لكن الأكثر في الإنسان. ما هو ذاك الشاعر اللي يقول: وطوط إنسان وطوط إنسان فقد تطير، لا هذا مخالف للطبيعة. عود ذئب، بعض الناس يقول عود ذئبه، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وخوف إنسان فكدت أطير. هذا خايف، ده هذا خايف من طبيعة الخوف، خايف يقتل وعنده قدرة على قتل الذئاب لكن ما يقدر يقتل إنسان. فالإنسان سمي إنسان، بعض العلماء يقول سمي إنسانا لأنسه لأنه يأنس ويؤنس. طبيعي يا شيخ، لاهي لو معك جملك أو حصانك ومعك سيفك ورمحك في البرية وأنت في ظلم دامس وأنت عنتر ابن شداد اللي بيقولوا عليه إن قلبك يصير عنده ثاني حال إذا كنت في ظلم دامس، ولكن إذا كان معك إنسان ولا سيما يكون هذا الإنسان غير عدو والله يحصل عليك من الأنس، كان الدنيا كلها معك، كان الدنيا كلها معك. فالإنسان إنسان لأنسه وإنسه، يأنس ويؤنس. لكن بعض الناس يزعم أن الإنسان سمي إنسانا والإنس سمي إنس من النسيان لا من الإنس، ومنه قوله وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. بعض الناس يقول وما سمي الإنسان إلا لنسيه لأنه ينسى، على حد قوله تبارك وتعالى عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد، وكلها موجودة في الإنسان، ينسى ويؤنس ويأنس، ينسى هذه طبيعة له ويدخل الأنس على الناس ويدخل به الأنس على الناس. يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وليس المراد من العبادة أن يصلي ويصوم بس، إذا صلى وصام وزكى وحج وعمل الخيرات والمبرات وهو يشرك مع الله إلها آخر كأنه ما عبد الله ولا عمل عملا صالحا. وطبعا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا غائية، يعني المقصود من الخلق عبادة الله وهو غني عنهم وعن عبادتهم لكن لمصلحتهم. وبعض الناس لا يعبدون الله بس غصب عنهم، يعني بعض الناس لا يعبدونه وهم يعبدونه بالكراهية بس ما يثابون بالجنة، لأن الجنة إنما يثاب بها أهل الطاعة وأهل العبادة بالطاعة. فجميع من في الأرض يقر لله بالتوحيد طوعا وكرها، إما بلسان الحال من المؤمنين بلسان الحال والمقال من المؤمنين أو بلسان الحال دون المقال من الكافرين. فكثير من أهل الأرض لا يعبدون الله، وإذا عبد الله عبادة مشوبة بشرك ردها الله وأحبطها. ولذلك الكثير من أهل العلم بالتفسير والتأويل يفسرون قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليخصوني بالعبادة فلا يشركون بشيء، ليفردوني بالتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. فلا يشركون بالله شأن في ذاته ويشركون بالله، فليس له شريك في ذاته وليس له شريك في صفاته وليس له شريك في أسمائه الحسنى وليس له شريك في أفعاله، ليس له شريك في أفعاله. لا يقبل من أحد شركا، فهو أغنى الشركاء عن الشرك. ولذلك أخبر حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه أغنى الناس عن الشرك، فأغنى الخلق أغنى 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 يعني أغنى الخلق أغنى أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك به معه في عبادته شيئا رده وشركه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.